الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. كان الكلام في بيان معاني الضلالة والإضلال، وأنها هل تستعمل بالنسبة إلى الحق سبحانه وتعالى أو لا تستعمل، وإذا كانت تستعمل فبأي معنى من معانيها المتقدمة. قلنا في قبال كل نوع من أنواع الهداية يوجد إضلال يقابلها، وبينا معاني الهداية في البحث السابق. المعنى الأول الهداية التكوينية العامة، وقلنا أنه لا معنى لوقوع الإضلال فيها، يعني أن الله سبحانه وتعالى لم ينسب إلى نفسه الضلال في مقابل هذا المعنى من الهداية. لا يوجد عندنا موجود في عالم التكوين لا توجد فيه الهداية التكوينية العامة. المعنى الثاني من الهداية وهي الهداية الفطرية. الهداية الفطرية قلنا أيضا لا يقع في قبالها إضلال من قبل الله سبحانه وتعالى. الإخوة لابد أن يلتفتوا عندما نقول لا يقع، بمعنى أنه لا بمعنى مستحيل، بل بمعنى أن الله سبحانه وتعالى لم تكن من سنته أن يحرف البعض عن الفطرة الأصلية التي خلقهم عليها. نعم، قد يقوم الإنسان ببعض الأفعال فيتغير وجهة الفطرة، يعني يطلب مصداقا لذلك الأمر الفطري غير المصداق الحقيقي وغير المطلوب الحقيقي، وهذا مرتبط بنفس الإنسان، وإلا لا علاقة لله سبحانه وتعالى بذلك. المعنى الثالث من الهداية قلنا هي الهداية التشريعية، وهي إراءة الطريق. الله سبحانه وتعالى في قبال هذه الهداية أيضا ليست من سنته أن لا يري أحدا الطريق، ومرادنا أن لا يري أحدا الطريق يعني أن لا ينزل إليهم نبيا، لا ليس الأمر كذلك. الله سبحانه وتعالى أنزل النبوة لجميع الناس وأراهم الطريق على مختلف طبقاتهم، يعني جعل الشريعة في معرض الوصول إلى الجميع، وإذا لم تصل بموانع فإما موانع من نفس الإنسان وهو أنه لا يذهب ليبحث، وإما موانع خارجية كما نجد أنه الآن بعض الدول تمنع من وصول الإسلام إلى بعض المناطق. هنا إذا كان هناك منع للوصول فلا يرتبط بالله سبحانه وتعالى، فهنا وإن كان عدم وصول الشريعة إلى بعض الناس سبب لوقوعهم في الضلالة في التي، ولكن هذا السبب ولكن عدم الوصول منتسب إلى الله أو ليس منتسب إلى الله، لا ليس منتسبا إلى الله سبحانه وتعالى إلا من باب أن الله وضع قوانين وتلك القوانين تؤدي إلى التزاحم والتمانع، من ذاك الباب كل شيء منتسب إلى الله سبحانه وتعالى. المعنى الرابع من الهداية قلنا وهي الإيصال إلى المطلوب، ولكنه بينا فيما سبق أن الإيصال إلى المطلوب فيه شرط. ما هو شرطه؟ ها؟ ما هو شرطه؟ شرطه التلبس والالتزام بالشريعة بما أنزله الله سبحانه وتعالى. هؤلاء الله سبحانه وتعالى يعطيهم عناية خاصة وتوفيق خاص. في هذا المعنى الرابع من الهداية يتجلى معنى الإضلال الإلهي، وهو أن الذين عملوا بالشريعة فالله يهديهم إلى الهداية بالمعنى الأخر، يعني بالمعنى الرابع، يعني الإيصال إلى المطلوب. وأولئك الذين زاغوا عن الطريق وضلوا الطريق باختيارهم، باختيارهم، يعني بعد أن أراهم الطريق لم يعملوا به، عصوا الحق سبحانه وتعالى، تمردوا عليه، هؤلاء يستحقون أيضا بحسب السنة الإلهية يستحقون إضلالا. ما هو هذا الإضلال؟ ها؟ أمر وجودي لو أمر عدمي؟ الجواب أنه أمر عدمي، يعني لا يأخذ بأيديهم للوصول إلى المطلوب. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. حتى ما معنى أن الله سبحانه وتعالى أزاغهم عن الطريق؟ التفتوا جيدا، من السنن الإلهية في هذا العالم هي سنة الاستدراج. الله سبحانه وتعالى يستدرج البعض، هو يعصي الله سبحانه وتعالى، هو يتمرد على أوامر الله سبحانه وتعالى، هو يتكبر على الله سبحانه وتعالى، ولكنه تقطع عنه النعمة لو تزاد له النعمة. تزاد لهم النعمة، هذه زيادة النعمة هو يتصوره أنه لمنفعته لمصلحته، ولكنه هذه من السنن الإلهية، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. الله سبحانه وتعالى مثل هذا الإنسان سنة من السنن الإلهية، وبينها للإنسان أن مثل هذا الإنسان يعطى، وكلما أعطي أكثر كلما تمرد أكثر، كلما عصى أكثر كلما تكبر الله أكثر، إلى أن يصل إلى مقام أنا ربكم الأعلى. هذا هو، هذه هي الإزاغة. الإزاغة بهذا المعنى، بأن الله بعد الله سبحانه وتعالى بعد لا يأخذ بيده لتخليصه مما وقع فيه من الضلال، لا، وإنما يعطيه لأكثر، نملي له، نملي له، نعطيهم أكثر، نعطيهم أكثر، ولكنه هذا العطاء الأكثر لأننا نحبهم أو لأننا نبغضهم. لأننا نبغضهم، لأن سنتنا أن من تمرد علينا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء، هم هؤلاء نعطيهم أم أولئك. ومن المتضح بأن الضلال والإضلال الذي ينسب إلى الحق سبحانه وتعالى، أولا أنه ليس ابتدائي، وإنما هو ماذا؟ وإنما هو بعد زيغ الإنسان وضلال الإنسان وتمرد الإنسان، وهذا بخلاف البداية الإلهية. فإن الهداية الإلهية سواء الأقسام الثلاثة الأولى أو القسم الربيع الرابع كلها كانت ماذا؟ ابتدائية. نعم، القسم الرابع كان ماذا؟ جزاء للهداية السابقة، ولكنه القسم الأول هداية ابتدائية، القسم الثاني هداية ابتدائية، القسم الثالث هداية ابتدائية، نعم القسم الرابع يزيد الله الذين آمنوا، فالذين آمنوا زدناهم هدى، هدى للمتقين، اهدنا الصراط المستقيم ونحو ذلك. نعم، هذا القسم الرابع يقع في قبال والذين زاغوا أزاغ الله، هذا القسم الرابع يقع في قبال ذات، ولكن الأقساط الثلاثة الأخرى من الهداية هي هداية ماذا؟ هداية ابتدائية. وهذا بخلاف الضلالة، فإنه لا توجد عندنا ضلالة ابتدائية، وهذا فارق أساسي بين الهداية وبين الضلالة، هذا أولا. وثانيا أن الهداية أمرا وجودي بخلاف الضلالة، فإنها ماذا؟ فإنها أمر عدمي. من هذا أيضا العلامة رحمة الله تعالى عليه في الجزء الثاني عشر من الميزان صفحة 53 هناك يقول هذا المطلب، يقول في قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. الذين آمنوا الله ماذا يفعل؟ يثبتهم، وهذه هي الهداية بالمعنى الرابع، يعني لما آمنوا بنا وعملوا الصالحات الآن لهم حق علينا، يعني نحن جعلنا من سننا أن من يفعل كذا فله حق علينا أن نفعل له كذا، كتبنا على أنفسنا إذا فعل كذا أن نفعل له كذا. قبل القديم جزاء الإنسان بالجنة، جزاء الإنسان بالجنة هذا لا ليس من باب الاستحقاق، وإنما إذا قلنا من باب الاستحقاق فمن باب أن الله كتب على نفسه من فعل كذا فأجعل له حقا عليه أن أفعل له ماذا كذا. مو أن العاقل يقول إذا هذا العبد يستحق على الله كذا بنحو إذا لم يعطه فيكون ماذا قبيحا، لا، العقل لا يقول شيئا أنه العبد يستحق على الله كذا، لا، يبقى الحق لله سبحانه وتعالى يفعل ما يريد. فلهذا قال فيعود المعنى إلى أن الذين آمنوا إذا ثبتوا على إيمانهم واستقاموا ثبتهم الله عليه في الدنيا والآخرة. إذا قاموا ضمن السنن الإلهية، ضمن السنن الإلهية الله جعل هذه السنة، الذين الله يثبت من كان بإمكانه أن يثبت غير الذين آمنوا أيضا، ولكنه هذه من سننه أو ليست من سننه، ليست من سننه. لماذا؟ لأن ذاك ليس هو النظام الأصلح كما سيأتي إن شاء الله في المسألة اللاحقة بعد ذلك، وهو في حسن التكليف، وهو أن التكليف حسن أو أنه لغو وقبيح، أي منهما؟ يتبين بعد ذلك أنه التكليف حسن وأنه جزء للنظام الأحسن والأصلح في هذا العالم، وإلا كان بإمكان الحق سبحانه وتعالى أن يوجد عالما ولا يوجد فيه ماذا تكليف وشريعة وأمر ونهي وثواب وعقاب ووعد ووعيد، كان يمكنه أن يوجد مثل هذا العالم، ولكنه ذات العالم كان هو الأحسن وهذا العالم هو الأحسن. بينا في الأبحاث السابقة في علم الكلام في العام الماضي، قلنا إنا ولمن هذا النظام الموجود هو النظام ماذا؟ هو النظام الأحسن. فيعود المعنى إلى أن الذين آمنوا إذا ثبتوا على إيمانهم واستقاموا ثبتهم الله عليه في الدنيا والآخرة، ولولا تثبيته تعالى لهم لم ينفعهم الثبات من أنفسهم شيئا ولم يستفيدوا شيئا من فوائد الثبات، فإليه تعالى يرجع الأمر كله كما هو واضح. فقوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في باب الهداية يوازن قوله فلما أزاغوا أزاغ الله قلوبهم في باب الإضلال، هذا على وزان ذات، يعني هذه يثبتوا في قبال ثبات، مو يثبت ابتداء، وإنما يثبت في قبال ثبات منهم، فالسبب منهم والثبات وتثبيت الحق مسبب لذلك السبب وهو الثبات. ولكن ذات الثبات الأول أيضا كان من أين؟ كان منه سبحانه وتعالى، وهذا هو الفرق الأول بين باب الهداية وباب الضلالة. في باب الضلالة الإغلال الثاني منه تعالى، أما الإغلال الأول والضلال الأول منه أو من الإنسان باختياره، أما بخلافه في باب الهداية فإنه الأول والثاني منه سبحانه وتعالى. وإلا لو لم يجعل الإنسان تلك الهداية التكوينية، لو لم يجعل في الإنسان تلك الهداية الفطرية، لو لم يجعل للإنسان تلك الهداية التشريعية وهي إراءة الطريق، لا يمكنه كان لا يمكن للإنسان أن يصل حتى ولو نزلت عليه الشريعة أن يستفيد منها. غير أن بين البابين فرقا، وهو أن الهدى يبتدئ من الله سبحانه ويترتب عليه اهتداء العابد، والضلال يبتدئ من العابد بسوء اختياره فيجازيه الله بالضلال على الضلال، هذا فرق أساسي، كما قال وما يضل به إلا الفاسقين. وقد تكاثرت الآيات القرآنية أن الهداية من الله سبحانه ليس لغيره فيها صنع، إن شاء الله في آخر الأبحاث سنشير إذا وفقنا إلى هذه الآية: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالهداية أولا وثانيا أصلا وفرعا كلها لله سبحانه وتعالى، وهذه بخلاف وهذا بخلاف الضلالة. وتوضيح المقام: أن الله خلق الإنسان، أن الله سبحانه خلق الإنسان على فطرة سليمة، هي هداية الهداية الفطرية، ركز فيها معرفة ربوبيته وألهمها فجورها وتقواها، وهذه هداية فطرية أولية وجدت في وجود كل إنسان، في فطرة كل إنسان. ثم أيدها بالدعوة الدينية، وهذه هي يا هداية الهداية التشريعية التي أشرنا إليها فيما سبق. ومن هنا تجد السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول: كل أحكام الشريعة منسجمة لا بد أن تكون مع ماذا؟ ها؟ مع أحكام الفطرة. فإذا ولدتم حكما شرعيا لا ينسجم مع أحكام الفطرة فليس من حكم شرعي. ومن هنا لا بد أن نرجع إلى القرآن، التفتوا جيدا، نرجع إلى القرآن لنتعرف على القوانين الفطرية التي تحكم وجود الإنسان. من القوانين الأساسية التي تحكم فطرة الإنسان: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الناس، ذلك الدين القيم. إذن أهم فطرة فطر الإنسان عليها هي فطرة ماذا؟ هي فطرة التوحيد، يعني طلب الكمال المطلق. فكل التشريعات لا بد أن تدور حول ماذا؟ حول هذا الحكم الفطري وهو التوحيد. فلهذا أنت في أي بحث من الأبحاث المرتبطة بالشرائع يقول: الشريعة إنما ذكرت هذا الحكم باعتبار أنه منسجم ماذا؟ مع الفطرة. هذا مرارا السيد العلامة يكررها في الميزان، منسجم مع الفطرة، أحكام الشريعة أحكام فطرية ونحو ذلك. مراده هذا المعنى، وهو أن الإنسان فطر على شيء فألهمها فجورها وتقواها، هذه فطرة الإنسان. إذا عندما تأتي الهداية التشريعية وهي قراءة الطريق لا بد أن تكون ماذا؟ في نفس الصراط، في نفس دعوة الفطرة ونداء الفطرة، وإلا إذا كانت مخالفة لها سوف يقع تضاد بين نداء الفطرة وبين النداء الرسالة. وإذا وجدنا ذهنكم يعني، وإذا وجدنا في بعض الأحيان أننا نجد تضادا بين فطرتنا وبين التشريعات فله أحد منشئين: إما أننا حرفنا الفطرة عن مسارها. فلهذا الآن فطرة ثانية، فطرة منحرفة كبرنا عليها، فأبواء يهودانه أو يمجسانه هذه الفطرة الثانية. عندما يأتي إلى التشريعات التي هي منسجمة مع الفطرة ينتجم معها أو لا ينتجم معها؟ لا ينتجم، لأن تلك التشريعات كانت قائمة على أساس ماذا؟ على أساس الفطرة، وهذه هي ليست الفطرة التي فطر عليها، بل دسها في التراب، دسها في التراب، غطاها. إما هذا هو السبب، وإما سبب آخر، وهو أن التشريعات التي تشرع ليست نابعة من الفطرة. وكثيرا ما نقع هذا ملتفتين، احنا نجي الى الحكم مولانا، نجي الى التشريع، ايش ما تستفيد غير انت ما تستفيد. مثال اضرب لك مثال: يا اخي هذا الحرام الذي عليه كذا وعليه كذا، والذي ياكل درهما منه فكانه 70 دنيا، ما ادري بمن، بين الركن والمقام، وروايات عجيبه غريبه من هذا المضمون. حتى تبين أنه هذا الحرام بهالعظمة، تبين أنه يحلل الكلام ويحرم ماذا؟ الكلام. كل المشكلة وين؟ في أنه أقول بعت ولد، أقول ماذا؟ ها؟ أقرأ فقط. هذه يستطيع الإنسان أن يتقبل أن كل هذه الشريعة بهذه العظمة إنما جاءت حتى تعلمنا كيفية التعبير والتلاعب بالألفاظ. فلهذا تجد جملة من المحققين، سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، سيد الإمام رحمة الله تعالى عليه، سيد الخوي رحمة الله تعالى عليه، وهكذا من هؤلاء المحققين عندما يصلون إلى هذه المسألة بحسب الأدلة يكونون جائز، ولكنه بحسب مداح الشريعة مقاصد الشريعة يحتاطون احتياط وجود العدل. وإلا أنت لو أنت بقيت والأدلة، ها الأدلة ماذا تقول، جائز أو مجائز؟ تقول جائز، ولكنه هؤلاء يذهبون ما وراء الألفاظ ما وراء الأدلة، تقول لا هذا يتنافى مع مقاصد وروح الشريعة. فلهذا أنت عندما تدخل، ولكن أي فطرة، ها خلي بذهنك، ها مو كل شيء اللي يعجبك ما يعجبك أنت تسوي لي حكم فطري، ها لابد القوانين الفطرية القرآن نبه عليها، بين القوانين الفطرية في القرآن المالي. وإلا مو كل شيء يكون ناشئ من التربية، من المجتمع، من البيئة، من الثقافة، أنت شو تسمي هذا؟ وإلا أنت تعالوا إلى هذا، أنا أسألكم على الزواج بالمحارم بالأمهات بالأخوات وكذا، هذا مناسب للفطرة لو موافق للفطرة؟ تقولوا الجواب لا مناسب ولا مناسب. لا انت ربي مجتمع على انه يتزوج بالامهات والاخوات، ربيه على انه لا هذه محرمات، امل يكون بالتجاوز بني ما ذكر قال بانه الزواج بالاستثناء من الامور خلاف الفطره حكمه محرم تشريعي، هذا دليل حرمه تشريعيه مو خلاف فطره دليل. وكان كذلك كما انه حرم، ومن هنا يطلع من هذا حلل وحرم، هذه الامور مصالح تشريع، مصالح اجتماعيه، يعني في مجتمع هكذا يحلل. فلهذا في العلامه رحمه الله تعالى عليه عندما ياتي الى مساله الزواج بالاخوات في قضيه ادم يقول لا محظور، لا يترتب عليه اي منافاة للفطر. مقصودي اريد اقول بانه انت مو كلها لا مناقشه في الصغرى، ها لعله قد ياتي شخص يثبت انه امر، مقصودي بانه انت مو كل تثبت عليه ثقافتك بيئتك مجتمعك مدرستك حوزتك انت تقول تصور ذاك بعد شنو هو امر فطري. لا، فابواه ينجسانه او يهودانه، يعني ان البيئه الثقافه المجتمع الابوان كل شيء لهن خليه في تنظيم هذه الفطرة وفي تعبيتها بهذا الاتجاه او بذاك الاتجاه. كثير من الامور انت في مجتمعاتنا تراها قبيحة، تذهب الى مجتمعات مقابلة تراها ماذا؟ حسنة. وبالعكس في مجتمعات اخرى تراها قبيحة، ولكن عندما تأتي الى مجتمعاتنا تجدها ماذا؟ حسنة. هذه بحسب التربية. ومن هنا لابد أن نرجع إلى القرآن، أن نرجع إلى القرآن لاكتشاف قوانين الفطرة، ما هي الأمور الفطرية؟ اكتبوا جيدا لهذا الفطر. جملة من القوانين الفطرية يستطيع العقل أيضا يكتشفها، لكن الكلية. أما من يأتي إلى تشخيص المصادر بعد المشكلة يصير، وهو أنه أنت تشخص هذا المصداق لذلك الأمر الفطري لو مصداق لما يخالف الأمر الفطري. شوف الحاجة إلى الشريعة وين تبرز، حاجة إلى النبوة وين تبرز، وإلا إحنا نشخص بأنه هذا العقل يشخص وجدانا يثبت هذه الحقيقة، وهو أن كل إنسان طالب للكمال. أكو إنسان مطالب للكمال؟ أكو موجود مطالب للكمال؟ هل سريان العشق في كل الموجودات؟ علماؤنا كبارنا محققون كتبوا رسائل فيها أن العشق سار في كل شيء، عشق الكمال سار، ولكن كل بحسبه. ولكنه أنت كيف تشخص المصداق؟ مصداق الكمال ما هو؟ مرة تشخص مصداق الكمال في الجنة، هو إذا مشيت أنت تقول طلب الجنة. مرة تشخص الكمال ماذا؟ قروب من النار. مرة تشخص هل إذا أرسلت متدين، ها وإلا إذا ما عندك الدين هو ترى بأنه جاه وماله ملذاته إلى آخر، إذا صار عندك دين هذا الدين. مرة تشخص الكمال بأنه أن تشكر الحق، مرة شخص الكمال في أن تعبده لأنه الله وأسر قسمه. فلهذا يتذكر الإخوة نحن في بحث الأمس في بحث التفسير قلنا بأنه في الاسم الثاني من سورة الحمد عطار بصدر ماذا؟ فستعال أعلمك ماذا تطلب مني؟ أخر أنت الآن وصلت صرت في مقام الحضور فشين تطلب مني؟ لا تطلب مني جنات تجري من تحتها الأنهار، هذا لا تطلب مني. أنت إذا وصلت إلى الصراط المستقيم أنت عندك جنات تجري من تحتها الأنهار، لا عندك. إيه هذا القبيل اللي حصل 190 عدد جيبه هذا، أما إذا طالب 90 المية جيبه لا مو جيبه، لا مو جيبه. أنت أطلب مني في مقعد صدق عند مليك مقتدر، هنا تطلب مني الجنات تجري من تحت الأنهار عندك وما عندك، هذا ميزة عندك أنت بعد مو مشكلة. أما إذا طلبت جنات تجري أطلب مني جنتي مو جنات، جنتي أكون جنات. إذا الفرق هو يصير مهم، وهو الشريعة وظيفتها هذا وهو أنه تبين المصادر. ولكن مما يؤسف له أسفا شديدا أنه أنت عندما تأتي إلى كثير من أبحاثنا فقط تبين لك أفعل ولا تفعل، وبذات الكمال المطلوب شنو هو في آخر؟ قل لي أنا عندما هذه أربع ركعات أصليها، ثلاث ركعات أصليها بحدها وحدودها، شنو أطلب؟ شنقول؟ شوف بأنه أنت تبقيت تبقى 30 سنة 40 سنة صلي هالشكل، صلي هالشكل، هاي شروطها هاي قيودها، وكل قبلنا خذ بعضي شنو. فلهذا تجد أنه أكو توجه إلى هذه الأعمال لما أكو توجه، أكو توجه إلى صورة العمل، أما إلى باطن العمل ما أكو توجه. ليش؟ لأن كل المدار العلمي على ماذا؟ على الصورة، على الظاهر، على القشر. مو لا أريد أن أقول لا سمح الله أنه لا ينبغي أن نهتم بالقشر، ولكن وراء القشر لب، وإلا أنت جنابك متى تستطيع أن تصل إلى لب من غير قشر؟ ولكنه الصحيح أنه أنت إذا تنسى كلك تفاحة هسه تجي وتبتر ماذا؟ بقشر التفاحة، شلون أرتبها وشلون أنظفها؟ خذ بعد شنو؟ بعد هذا ماذا تريد مني؟ فلهذا تجد بأنه يبقى 50 سنة يقرأ فقه، ولكنه الصلاة اللي كان يصليها قبل أن يدخل إلى البحث الفقهي وبعد 50 سنة من يقرأ البحث الفقهي من حيث المحتوى صلاة تتغير لو هي هي. هسه ما أقول أحسن، أعوذ بالله، ما تقول أحسن، ولكنه تتغير من حيث المحتوى أو تبقى هي هي. تبقى هي هي، لا يتطور في القراءة، يتطور إلا أن يدخل عوامل الأخلاق والعقائد. هذا أنا بقول اقتصر على البحث الفقهي، وإلا أتفق أنا بعوار هذا، وهو أنه لابد أن تدخل ماذا أنت؟ تدخل البحث العقائدي، تدخل البحث الأخلاقي، تدخل الأبحاث المرتبطة بما وراء العمل. ما هو الكمال المطلوب من الإنسان؟ ماذا يطلب من الله؟ هل من الأمور التي أسكت عما سكت الله عنه، لو من الأمور لابد أن نقف عندها أي منكما؟ يقول ثم إن الإنسان لو جرى على سلامة فطرته واشتاق إلى المعرفة والعمل الصالح، يعني سيشتاق إلى المعرفة والعمل الصالح، هداه الله فاهتدى العبد للإيمان عن هدايته تعالى، وأما جريه على سلامة الفطرة فلو سمي إلى آخره. ولو انحرف الإنسان، محل كلامنا هنا، ولو انحرف الإنسان عن صراط الفطرة بسوء اختياره، التفتوا جيدا، قيد هو قيد أساسي، فقد ينحرف الإنسان عن صراط الفطرة ولكن لا بسوء اختياره، هذا هم يضل الله يضله أو لا يضله، فهمتم؟ ومن هنا اذا احنا اللي اذا تتذكرون في العام الماضي جينا قيدنا، قلنا قد يصل الانسان الى الكمال المطلوب، ولكن بشرط ان لا يكون مقصرا، بشرط ان لا يكون ماذا؟ معاندا. اما اذا كان معاندا فهي الله سبحانه وتعالى يظله، اما اذا كان مقصرا الله سبحانه وتعالى فلما زاغوا ازاغ الله. اما هذا الانسان لعوامل خارجيه ولم يلتفت اليها ابدا، زاغ عن الطريق عن سلامة الفطرة، فطلب كمالا ليس هو الكمال المطلوب. الله سبحانه وتعالى هم هذا هم يضل أكثر أو لا تعالى، بل لعله يأخذ بيده أيضا إذا عرف منه صدق النية، صادق في النوايا. يعني عندما يصلي هذه الصلاة اعلموا ما اقول، كفتوا اذا ما اقول انا مو داعي انه والله روح نصلي مع شلون صلاه قريشه متوسط، لا 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 ابدا، ساقيد كلامي. التفتوا الى القيود، انسان ويعتقد باعتقاد كامل ان هذا العمل اللي بيؤديه عملا صحيح ومقربا الى الله سبحانه وتعالى، لا ياخذ به. نعم يحتمل ان هناك حق ولا يبحث. بعد الإخوة يعلمون هذه المسألة في باب القاصر والمقصر، أعلام يقولون في باب القاصر والمقصر، إنسان لو فرضنا يعيش في حوزة قصر وفي شهر رمضان، يوم شهر رمضان قام في الصباح وهو يسافر بعد ساعة، قصد إذا أسافر بعد أنا مسافر يعني العصر، فوين قصر؟ فتر داخل البيت وخرج وفي حوزة قصر، هذا أفكار عندي لمو عمي بعض يقول عمي لأنه كان بإمكانه أن يسأل، بعض يقول لا مو عمي قاصر، كل شو القاصر يقول وما مرة هذا الإنسان يحتمل أن الأكل هنا بيفت حكم هو 100%، يحتمل ولا واحد بالمئة يحتمل، بس هو يقول هسه نأكل قربة الله بعد يسأل مو مشكلة، يعني هذا مجرد ان احتمل انه تتحكم اكل الشارع هنا يخالف هذا عمله، وراح ما راح يسأل بعد قاصر لو مقصر يصير، هذا مقصر يصير. اما لو كاملا غافل وغير ملتفت ولا يحتمل انه اساسا للشارع اكل حكم غير هذا اللي هو يسوي، بعض يقول انه قاصر الناس البعيدين مولانا عن الاسلام مشهد، بعض يسمع اكو اسلام ودين وحقائق وكذا، ولكن شوف الله شنو عندنا شغل نروح نحقق من جديد نفهم شنو المطلب، هل الوجود الى ابائنا على امه وانا على اثارهم، بعض ولا يحتمل هذا المعنى ولا يحتمل في دينه، اصلا نقول الامام الصادق يقول من الامام الصادق، ثم خاطر فيه هنا اكو حق واكو باطل واكو فد مذهب كذا، طبعا انا لا اناقش الصغرويه اليوم، مو بحثي مو بحث صغروي، بحث الكبرى بعد اتكلم، بس يوجد مثل هؤلاء الناس او لا يوجد لا تبحث اخر. يقول ولو انحرف الانسان عن صراط الفطره بسوء اختياره وجهل مقام ربه واخلد الى الارض واتبع الهوى وعاند العقل فهو ضلال منه أي من العبد غير مسبوق بإضلال من الله، وحاشاه سبحانه أن يكون الضلال منه ابتداء، لكنه هذا الضلال الابتدائي من العبد يستعقب إضلاله عن الطريق مجازاة وتثبيته على ما هو عليه، كيف؟ بقطع الرحمة منه. إذن الرحمة الخاصة أو الإضلال يكون أمر وجودي لأمر عدمي بعد، بقطع الرحمة قطع يسار أمر عدم، هاي الرحمة هذه مو الرحمة العامة مو الهداية العامة مو الهداية التشريعية مو الهداية الفطرية، وإنما يا رحمة رحمة خاصة هذه، وإلا هذيك عامة للجميع، الله سبحانه وتعالى لا يمنحها على، يعني البداية التكوينية الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هداه، هذيك ما يمنع أحد أحد ولا يقطعها، هذيك في وجود الإنسان، بداية الفطرية أيضا كذلك، قراءة الطريق أيضا كذلك.
يقول وسلب التوفيق عام. قلنا التوفيق مرتبط بأي قسم من أقسام الهداية؟ القسم الرابع، وهذا ضلال مسبوق، ضلال مسبوق بضلاله من نفسه بسوء اختياره، وإزاغة له عن زيغ منه. ومن هنا وجد اختلاف السياق بين الآيتين. أما قوله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فقد فرض فيه زيغ منهم ثم إزاغة منه تعالى. وأما قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، فقد فرض فيه إيمان ثابت على التثبيت، وهو في نفسه يستلزم هداية منه واهتداء منه. وكيف كان؟ فهذا التثبيت بالنظر إلى آخره. اقرأوا هذا البحث لأنه فيه بعض المطالب اللطيفة، ولكن نحن أشرنا إليه بعد إخوة وراجعه. هذا في الجزء الثاني عشر صفحة 53. هذا المطلب السيد العلامة أيضا أشار إليه في الجزء الرابع صفحة 32. هذا البحث هو التفت إلى جيدا، هو جيدا، وهو لعله من أخطر الأبحاث الاعتقادية، من أخطر الأبحاث الاعتقادية، لأنها تجعل للإنسان شبهة مصداقية. وبعض الأحيان الإنسان هي يشوف النعم زائدة عليه، يتصور أنه بسبب حب الله له. كثير منا هكذا، هي يشوف الله سبحانه وتعالى يفتح له النعم، يفتح الأبواب، يهيئ له كل شيء، فيتصور بأنها بسبب ماذا؟ بسبب القرب الإلهي. لأنه في عند العقلاء هاي الحالة موجودة، أنه أنت عندما رئيس بلد، ملك بلد، إنسان قوي في البلد، هل يغدق عليك؟ هل يغدق عليك؟ أنت قريب منه أو بعيد منه؟ قريب منه. عندما هي بمجرد أن تحرق وياه أنت، واويلا، بعد ذاك الوقت شي خلصك منه. هذا قانون وين موجود؟ عند العقلاء موجود. أنت هذا القانون تجده ساري المفقود. إلا من عصف الله. أنه اليوم أنت زين وياه وكل شيء هم عندك، بكرة مو زين وياه، ها كل شيء هم ما تنقطع عنه. هذا القانون يمكن سرايته إلى السنن الإلهية لو لا يمكن. كثير منا يخطأ فيسري هذا القانون من السنن العقلائية والقواعد والأعراف العقلائية إلى ماذا؟ إلى السنن الإلهية. سيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يبين هذا المطلب. فلهذا دائما الإنسان يكون ماذا؟ على حذر، على خوف، على خوف من الله، خوف من المكر الإلهي. يقول توضيح ذلك أن من لم يتبع الدعوة الإلهية، يعني الهداية بالمعنى الثاني، واستوجب لنفسه الشقاء. التفتوا للعبارة استوجب، يعني مو لازم ذاتي، ولكن هذه من السنن الإلهية. الذي لم يتبع الدعوة نتيجته ما هي؟ هي الشقاء. واستوجب لنفسه الشقاء، فقد حقت عليه كلمة العذاب. إن بقي على تلك الحال فكل ما يستقبله من الحوادث المتعلقة بها الأوامر والنواهي الإلهية ويخرج بها من القوة إلى الفعل تتم له بذلك فعلية جديدة. هذه كلما يخالف دعوة إلهية هذه يخرج من قوة إلى فعل، ولكن يخرج من قوة إلى فعل في درجات الجنة أم في دركات الجحيم؟ هما يعني إذا كان عند استعداد، إذا كان قبل هذا الواقع عند استعداد أن يسرق عشرة بهذه الفعلية الجديدة، هل قابلية أن يسرق ماذا؟ 100. هذه الفعلية الجديدة أسألته لأن يكون قادرا على طرف تمرد أكبر. إذا سابقا كان يرى أنه لا يستطيع أن يذبح دجاجة، الآن بالفعلية الجديدة عند استعداد ماذا؟ أن يذبح قشة. هل تبع ذلك يفعل؟ يذبح عار، يذبح مرجع، يذبح ماذا؟ إذن في كل مخالفة تشريعية
في كل مخالفة لدعوة إلهية بيحصل هذا الإنسان على ماذا؟ على تكامل، ولكن تكامل في ماذا؟ ها، تكامل في دركات الجحيم، في البعد السلبي لا في البعد الإيجابي. يعني يتساهل ولكنه ملتفت. فلهذا ورد في الرواية عن الإمام أمير المؤمنين: إذا ضعف الإنسان عن المعصية فهو على التوبة أضعف. وعجيبة هذه الرواية، يقول إذا ما قدر هذا الإنسان يقف أمام نفسه في المعصية تطمئنه أضعف من حيث التوبة. تتصور حتى بعد هو أقوى من حيث التوبة. ليش؟ شو دليله؟ ليش يقول أضعف؟ لأنه بغضب المعصية يدخل في ماذا؟ في فعلية جديدة، ولكي يطلع عنها يحتاج إلى قوة أكبر. هذا الذي ما كان عنده قوة يحمل 50 يقدر يحمل 70، هذا اللي ما استطاع أن يقف أمام نفسه في 50 بعد يستطيع أن يقوم بعمل يحتاج إلى 70، طبيعية الله. شوفوا أنتم بيني وبين الله، أنتم هذه المطالب، هذه المطالب بينوها للناس، بينونا أن أثر المعصية شنو. والآن كثير من ثقافة الناس أنه يا بس إحنا في 20-30-40 سنة، خصوصا الشباب 30-40 سنة، الشباب لا إحنا نقول لا نأخذ قصرا من الدنيا نصير ولا تنسى نصيبك من الدنيا، خلينا نأخذ بعدين الله كريم جودي الله سبحانه وتعالى. فلهذا أنت تجد في وسط كبير من الناس أنه ما يحج في أول أمره، متى يحج؟ في آخر أمره، حتى في 30-40 سنة يفعل ما يشاء قد يذهب إلى الله ويتوب. منشأ هذه الثقافة ماذا؟ منشأ هذه الثقافة أن المعاصي تغير من جوهر الإنسان أو لا تغير؟ لا تغير، هذا ما يعتقد تغير، وما يقول أتوب بالآخر. هذا يعتقد أن المعاصي فد أمور من قبيل الأمور التي تكتب على لوحة بعد أن أخذ ورقة وأخذ وصفة كلها أمسحها. هذا القضية، مو أن المعصية تكون ماذا؟ تكون جوهر ذاته. شوف المباني الفلسفية شلون تدخل هنا، حركة الجوهرية واتحاد العامل والعمل واتحاد العالم والعلم إلى غير ذلك. في الحال شوف التعابير، فلسفة ما بيها ولكن مطالب علمية. يقول: ويخرج بها من القوة إلى الفعل، تتم له بذلك فعلية جديدة من الشقاء، فعلية جديدة بس من الشقاء. فإذا بعد ما كان عند استعداد، عند استعداد كان يستطيع يقتل 10، الآن يقتل الجيد في عملية واحدة. هذا واقعا الإنسان يتكامل، وإن كان راضيا بما عنده مغرورا بما يجده فليس ذلك إلا مكرا إلهيا، فإنه يشقيهم بعين ما يحسبونه سعادة لأنفسهم، ويخيب سعيهم فيما يظنونه فوزا لأنفسهم. قال تعالى: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. وقال: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وقال: لينكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. عجيب هذه الآية، يقول الآن بيمكر بنفسه ولكنه متى يعلم؟ متى يلتفت؟ متى يتبين لنا متى يلتفت؟ يوم تبلى السرائر. وإلا الآن هل بيضر من؟ بيضر نفسه. وهذه من الآيات التي تثبت أن الجزاء شنو؟ باطل العمل، مو أن الرابطة بين الجزاء والعمل اعتبارية، الرابطة سبب مسبب، لا لا لا، أن العمل باطله الجزاء وأن الجزاء باطل العمل. ولكن متى يشعر؟ عندما يرفع عنه الغطاء. فإذا رفع الغطاء تبين عجيب، هذا كان بينحر في وجود نفسه، مو أنه بينحر في وجود الآخرين. وقال: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. فما يتبجح به المغرور الجاهل بأمر الله أنه سبق ربه فيما أراده منه، كيف سبق ربه؟ بالمخالفة والتمرد، فإنه يعينه على نفسه فيما أراده. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء، نيسره لليسرى ونيسره للعسرى. أحد ميسر من أنظمتنا من سننا الإلهية. فلا يتصور أحد منكم إنما نمد لهم، إنما نمد لهم ماذا؟ ليزدادوا إثما. هذا نظام التكوين. قال تعالى: أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. ومن أعجب الآيات في هذا الباب، ومن أعجب الآيات في هذا الباب قوله تعالى: فلله المكر جميعا. أصلا هذا من الأمور الإحصائية لله سبحانه، عجيب. فلله العزة جميعا، دليل فلله المكر، بل يقول القرآن هم المكر لله، ولكن هذا المكر ابتدائي أو غير ابتدائي. ما هو هذا الفرق بين العزة وبين ماذا؟ وبين المكر الإلهي. فجميع هذه المماكرات والمخالفات والمظالم والتعديات التي تظهر من هؤلاء بالنسبة إلى الوظائف الدينية، وكل ما يستقبلهم من حوادث الأيام ويظهر بها منهم ما أضمروه في قلوبهم ودعتهم إلى ذلك أهواؤهم، فجميعها مكر إلهي وإملاء واستدراج. فإن من حقهم على الله أن يهديهم إلى عاقبة أمرهم، حق لهم على الله أنه عندما يريد أن يصل إلى قعر جهنم أن يهديه إلى قعر جهنم، لأنه يريد أن يكون مأهل في قعر جهنم. أنا أقف أمام السنة أن أقف لا أعينه، كلا نمد هذا أعينه. فمن حقهم كما انه من حق المؤمن الذي يريد ان يصل الى مقام قاب قوسين ان ادنى ماذا؟ ان ياخذ بيده للوصول. هذا ياخذ بيده ماذا؟ للوصول. هذا اخذه من وصول، اعانته من وصول الى هناك، شو يصير بعد؟ ها؟ يصير اغلال، يصير خذلان، يصير سلب الرحمه، يصير سلب التوفيق الى اخره. فإن من حقهم على الله أن يهديهم إلى عاقبة أمرهم وخاتمته، وقد فعل والله غالب على أمره. رحمة الله تعالى على السيد العلامة، والحمد لله رب العالمين.